إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يبين الله عز وجل أن المرء يمر في حياته بمراحل متعددة، وهذه المراحل أولها مرحلة الطفولة، وآخرها مرحلة الشيخوخة، وقد يصل إلى مرحلة الشيخوخة وقد لا يصل إليها. ومن هذه المراحل العمرية مرحلة عظيمة اهتم بها دين الإسلام اهتماما بالغا. هذه المرحلة هي مرحلة الشباب، كثر ذكرها والاهتمام بها وتخصيصها دون سواها، لأنها مرحلة الإنتاج، وهي مرحلة القوة، وهي مرحلة النشاط، وهي مرحلة الاستكشاف والتطلع، وهي مرحلة يمر بها المرء فيكون أكثر إقبالا على الله عز وجل أو أشد بعدا منه سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان هذه المرحلة والاهتمام بها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وهو يذكر أولئك الشباب الذين اختارهم الله عز وجل فزاد إيمانهم وعظم صلاحهم، وذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ذكرهم الله عز وجل بأحسن الذكر وأثنى عليهم بجميل الثناء، وهم شباب فتية ملئت قلوبهم بالإيمان بالله عز وجل والطاعة له سبحانه وتعالى. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال إمام عادل: وشاب نشأ في عبادة الله. وهذا هو محل الشاهد، شاب نشأ في عبادة الله، نشأ في طاعة الله عز وجل، حق له أن يتبوأ هذه المنزلة، لأنه في هذا العمر وفي هذا السن يميل كثير من الشباب إلى اللهو واللعب والفجور والمعاصي والسيئات. فمن كان مقبلا على الله عز وجل في مثل هذه المرحلة فهنيئا له هذه المنزلة. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم في ظل عرشه يوم القيامة، يوم أن تدنو الشمس من الخلائق قد رميل، والناس في شدة الكرب والعرق والهم والغم ينتظرون فصل القضاء، حافية أقدامهم، عارية أجسامهم، شاخصة أبصارهم. وإذا بالله عز وجل يكرم أصنافا منهم فيظلهم بظل عرشه سبحانه وتعالى. ومنهم من كان شابا قد نشأ في عبادة الله، ولهذا جاء في حديث فيه ضعف ومعناه صحيح: عجب ربك من شاب من ليست له صبوة، أي ليس له ميول إلى المعاصي وإلى الشهوات وإلى المخالفات، هذا حق له أن يتعجب منه ومن حاله. فإن الله عز وجل قد اختاره وقد اصطفاه وقد أيده سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، مرحلة الشباب مرحلة عظيمة عليها تقوم الأمم، وبها وعليها يقوم سوق الجهاد في سبيل الله عز وجل، وترفع راية لا إله إلا الله. مرحلة الشباب فيها يحصل العلم النافع، مرحلة الشباب يجني أصحابها فيها الأعمال الكثيرة في الأوقات القصيرة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما عند الحاكم عن عبد الله بن عباس: اغتنم خمسا قبل خمس، ومن هذه الخمس: اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم شبابك قبل هرمك. لأن هذا الوقت العظيم إذا استغل في طاعة الله عز وجل يثمر صاحبه. ولهذا فإن أعداء الإسلام يمكرون بهذه الأمة ليلا ونهارا سرا وجهارا، وأشد مكرا وأعظم خططا لتضييع شباب هذه الأمة بفتح الأعمال التي تبعدهم عن الطاعات وتقودهم إلى الرذائل والسيئات، وتذهب عنهم الهمم، وتجعلهم شبابا عاطلين عن أعمال الدنيا والآخرة بكل ما أوتي أعداء الإسلام من قوة يسعون لإفساد شباب هذه الأمة. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم شبابك قبل هرمك. رب عبادة وطاعة إذا ذهب عنك الشباب لا تستطيع أن تقوم بها، رب عمل إذا ذهب عنك الشباب تعجز عنه، فيصير حالك كما قال القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. الشباب وقت للتحصيل، الشباب وقت للفوز بالأعمال الصالحة والرقي إلى الدرجات العالية في باب طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن المرأة يحاسب على هذه المرحلة محاسبة دقيقة عند الله عز وجل، ومحاسبة خاصة إذا فرط فيها وضيعها. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود وأبي برزة، وجاء عن غيرهما، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، يسأل عن العمر كله لكنه يخصص له بعض الأسئلة عن شبابه لأهمية هذه المرحلة ولكثرة ما يقع فيها من الأعمال إما الصالحة وإما الفاسدة، فستسأل عن عمرك منذ أن كلفك الله إلى أن توفاك الله عز وجل، ثم تسأل عن مرحلة الشباب، يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فيا معشر الشباب، اتقوا الله في شبابكم، اتقوا الله في صحتكم، اتقوا الله في قوتكم، اتقوا الله في نشاطكم، وسخروا هذه النعمة العظيمة لما يعود عليكم بالنفع في الدنيا والآخرة، وإياكم أن تكونوا أذناباً وأتباعاً لأعداء الإسلام، فتقبلون بالشر والرذيلة وبما يحطم الفضيلة وبما يفسد عليكم هذه الأيام العظيمة وهذه المرحلة الثمينة التي من فاتته وضيعها ندم عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وغالبا لا يكون هذا إلا عند سن الشباب، يجدون فراغا واسعا وصحة في أجسادهم ونعما كثيرة، فيغفلون عن شكر الله عز وجل ويغبنون فيها فيضيعونها، ثم ينالون من وراء ذلك ما تقدم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وراقبوا الله عز وجل، واعلموا أن مرحلة الشباب في الغالب هي منطلق المرء إما إلى الخير وإما إلى الشر. مرحلة الشباب هي التي تحدد المسار للعبد في غالب الأحوال، فإن فسد في شبابه فقد لا يرجى له بعد ذلك خير ولا استقامة إلا أن يشاء الله، وإذا صلح في شبابه فإنه يرجى له الخير بإذن الله تبارك وتعالى. فإن من جاهد نفسه في هذه المرحلة العظيمة التي ينفتح عليه فيها أبواب الشر والفتن، فإنه لما بعدها أشد جهادا وأعظم استقامة. ومن وقع في مثل هذه المرحلة وسقط في الطريق وانحرف عن المسار، فإنه لما بعدها أشد ابتعادا وأعظم فجورا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، أهل الإسلام يكمل بعضهم بعضا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. لا أقول مجد هذه الأمة وخيرها محصورا على الشباب، بل إنه يكمل بعضهم بعضا كبارا وصغارا. ولكن من قرأ التاريخ ونظر في تاريخ هذه الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأى أن كثيرا من الأمجاد التي نتفيأ ظلالها قامت على أكتاف الشباب، سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو بعد ذلك. ولقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كهولا وشيوخا وشبابا وشيبا ورجالا ونساء، يتنافسون على أبواب الخيرات ويبادرون إلى الطاعات ويتسابقون في ذلك أيما سباق، ولكن كان شبابهم يمثلون دورا عظيما في باب طاعة الله تبارك وتعالى والاستجابة لأمر الله عز وجل. ولو قرأت السيرة لرأيت العجب العجاب. كان عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في سن الشباب يصوم فيكثر الصيام حتى يشغل عن أهله، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن ذلك، وكان يقرأ القرآن كثيرا، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يطالبه أن يرفق بنفسه ويقول له: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فماذا كان إجابة عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه؟ قال: يا رسول الله، دعني أتمتع بقوتي وشبابي. يتمتع في ماذا؟ يتمتع في قراءة القرآن، يتمتع في الصيام، يتمتع في القيام، يتمتع بالطاعات والعبادات. يا رسول الله، دعني أتمتع بقوتي ونشاطي وشبابي. الشباب اليوم تجد كثيرا منهم يقول: دعنا نضيع الأوقات، ماذا تصنع؟ قال: نضيع الأوقات. ما وجدنا ما نضيع به الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عبد الله بن عمر لما رأى رؤيا فقصها على أخته حفصة، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قالت حفصة: فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعد ذلك. كان ينام في المسجد وهو شاب أعزب، ينام في المسجد ولم يترك قيام الليل بعد هذه الوصية وبعد هذه النصيحة. وهكذا كم تجد من المواقف العظيمة. فهذا معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء لما كان في معركة بدر، يقول عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا في المعركة وإذا بغلام عن يميني وغلام عن يساري، قال: فما كنت أحب أن أكون بين أضلع منهما. قال: فالتفت فإذا من كان عن يميني يقول: يا عما، أتعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم، وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: لقد سمعت أنه يسب الله ورسوله، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. شاب صغير، انظروا إلى همته العالية في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ساحات الوغى وفي معارك الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: وإذا بالذي عن يساري يقول: يا عماه، أتعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم، وماذا تريد منه؟ قال: لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فالتفت فإذا أبو جهل على جمل أورق، فقلت: ذاك صاحبكما. قال: فانطلقا إليه كالصقرين، انطلقا إليه كالصقرين، فضرباه حتى برد، قتلا أبا جهل. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد يقول: أنا قتلته يا رسول الله، أنا قتلته يا رسول الله. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شبابهم كانوا هم المسارعون إلى طلب العلم وإلى حفظ القرآن وإلى الجهاد في سبيل الله وإلى قيام الليل وإلى فضائل الأعمال وإلى مكارم الأخلاق. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن الشباب يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: يا غلام، فيقول: لبيك وسعديك يا رسول الله، فيقول: إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وقر هذا الكلام في قلب عبد الله بن عباس، فانطلق مسرعا في طاعة الله وفي دين الله وفي طلب العلم النافع وفي حفظ القرآن الكريم. فكان يتنقل من صحابي إلى صحابي، ومن بيت إلى بيت، ومن مجلس إلى مجلس، وهو من صغار الصحابة ومن شبابهم عند موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى حصل علما غزيرا ووفر خيرا كثيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما كان في زمن عثمان رضي الله عنه بعث مع الحجاج على الحجاج أميرا، فجعل يفسر سورة النور في الموقف، يفسر سورة النور. قال الراوي عنه:
يفسرها: لو سمعت به الترك والعجم والبربر لأسلمت من غزارة علمه وعذوبة ألفاظه وقوة بلاغته وما أتاه الله عز وجل من الخير. ولهذا يقول يقول ابن كثير عن ابن عباس: الإمام البحر الحبر الكبير، ترجمان القرآن. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان مسارعا إلى الخيرات ومبادرا إلى الطاعات على صغر سنه، أرسله علي بن أبي طالب لمناظرة الخوارج فأفحمهم وجعلهم في حيص بيص حتى رجع منهم 1000 رجل عن بدعتهم وأقوالهم المنكرة، لما آتى الله عز وجل ابن عباس من قوة الحجة والبرهان من السنة والقرآن. ولقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما عند أن أتى له بماء يتوضأ به: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان عبد الله بن عباس أمة يعادل أمة في العلم والخير، يرجع إليه الناس أجمعون في زمنه بعد أن مات كبار الصحابة، يرجعون إليه في المعضلات وفي المشكلات يسألونه عن دينهم ومعتقدهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما في الزهد للإمام عبد الله بن أحمد كان في وجهه شراكان من الدموع من كثرة البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. هذا الرجل نشأ شابا في عبادة الله، ما ضيع شبابه، ما ضيع قوته، ما ضيع صحته، ما ضيع نشاطه، بل كرس ذلك الجهد وأقام تلك القوة في تحصيل الخير فناله، ووصل إلى تلك الدرجات العظيمة والمنازل الرفيعة، حتى أنه جاء في طبقات ابن سعد بسند حسنه بعض أهل العلم أنه لما مات عبد الله بن عباس خرج طائر من نعشه وهو يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي. قالوا وكانوا يؤولون ذلك عمله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا سائر شباب الصحابة، مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن الشباب، وكان من أسرة ذا مال، ترك ماله وترك الرفاهية وترك الدنيا وآمن بالله وحصل له ما حصل من الأذى، فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل المدينة قبل هجرته يعلمهم القرآن، يعلمهم السنة، يعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. كان بإمكانه أن يستريح وبإمكانه أن يخضع لأهله ولقومه حتى لا يقع في هذا التعب وفي هذه المشقة، ولكنها الهمم العالية التي تسمو بأصحابها وترفعهم الدرجات. فعلم في المدينة وكان من أئمة القراء ومن سادة العلماء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مات في معركة أحد، قتل شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى، لم يوجد له بردة يغطى بها جميع جسده، كما قال عبد الرحمن بن عوف ذكره وقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة ومهيئ للخلافة وأحد أصحاب الشورى، ومع ذلك يقول: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. فلم نجد له إلا بردة إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا بها رجليه بدا رأسه، ثم جعل يبكي وترك الطعام. هل نقص ذلك مصعب بن عمير؟ هل نقصه ذلك؟ لم يكن له من الدنيا، لكن الله أكرمه بالشهادة، أكرمه بالقرآن، أكرمه بالإيمان، أكرمه بالإسلام. إذن فيا عباد الله، علينا أن نقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وخصوصا من كان في هذه المرحلة يحافظ على عمره، يحافظ على وقته، يحافظ على صحته، يحافظ على نشاطه، فإنه سيأتي عليه يوما من الأيام يندم على ما مضى من هذه المرحلة العمرية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.